من أفراد نقص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على تغسيل الميت وتكفينه شرع في الكلام على الصلاة عليه. والصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ويكفي الصلاة عليه مكلف على المشهور من المذهب، فلو صلى عليه رجل أو امرأة كفى ذلك وأسقط الواجب. وقال بعض أهل العلم لا يسقط الفرض إلا بصلاة ثلاثة، وبعضهم لم يرى سقوط الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال. وقد دل على وجوب الصلاة على الميت أحاديث، فدل عليها قوله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا بالنسبة للمنافقين ونحوهم. ويفهم من هذا مشروعية الصلاة على المسلمين، فدل على الصلاة على الميت هذه الآية الكريمة وعدة أحاديث، منها ما ثبت بالصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا النجاشي للصحابة وقال إنه توفي فصلى عليه وهو الصحابة، خرج بهم وصلى بهم على النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة، صلى عليه صلاة الغائب. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق الغال لما طلب منه أن يصلي عليه قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل قد غل من الغليمة، فتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزات من خرز اليهود لا تساوي درهمين. وهذا حديث صحيح، وقد ضعفه الشيخ ناصر في الإرواء وصححه في كتابه أحكام الجنائز، اختلف كلامه فيه، وهو حديث صحيح. وقوله صلوا على أطفالكم فإنهم من أفرادكم، هذا حديث رواه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف الإسناد. وقد ثبت من فعل عليه الصلاة والسلام الصلاة على الجنازة فإنه صلى على موتى كثيرين، فالصلاة فرض كفاية والأدلة عليها كثيرة، وقد أجمع أهل العلم على هذا. وقال بعض المالكية إنها سنة ولا تجب، ولكنه قول مردود. والصلاة على الميت تفعل في كل وقت لأنها من ذوات الأسباب، لكن ذوات الأسباب سبق خلاف فيها، ومذهب الشافعي وجماعة من العلم أنها تفعل في كل وقت، وهذا هو الصحيح، لكن من غير تحري لأوقات النهي، ولا سيما الأوقات المضيقة وقت طلوع الشمس وقت زوالها وقت غروبها، من غير تحري لا بأس. نعم أين ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتا. الصلاة شيء، ودفن الميت وقبره شيء. وقوله هنا ولحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا حديث مشهور لكنه ضعيف الإسناد. صلوا على خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، هذا حديث مشهور لكنه ضعيف الإسناد.
والصلاة عليه فرض عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أفضلكم فإنهم أفضلكم، وقوله في الغالب صلوا على صاحبكم.
لكن سبق حديث أن الطفل وفي لفظ السق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وهو حديث جيد الإسناد يغني عن هذا وهو أولى الذكر من هذا. نعم. هذا هو الأصل في الأوامر، أنها الوجوب ما لم يوجد صالح. نعم. والنجاشي يطلق على من ملك الحبشة كما يطلق على من ملك الفرس كسرى، وعلى من ملك الروم قيصر، وعلى من ملك الترك خاقان، وعلى من ملك القبط فرعون، ومن ملك مصر العزيز، ومن تولى إمارة المسلمين قالوا له أمير المؤمنين. نعم. واسمه أصحمة، وقد أسلم رضي الله عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد هذا كفار مكة لأصحابه أمرهم بالهجرة إليه، قال إنه لا يظلم عنده أحد، فهاجر إليه جماعة من الصحابة ومكثوا عنده، وقصته معروفة. ثم إنه توفي فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. نعم. وتسقط بمكلف ولو أنثى، ولو إشارة إلى خلاف قوي في المسألة. من أهل العلم من يرى أن هذا الفرض لا يسقط بصلاة النساء مع وجود الرجال، وسبق أن من أهل العلم من يرى أنه لا يسقط الواجب إلا بثلاثة فأكثر، واختار النووي وهو المشهور من المذهب كما هنا أن الفرض يسقط بواحد، لأنه يصدق عليه أنه صلي على هذا الميت بصلاة. نعم. واحد واحد. وشروطها ثمانية. يشترط لصلاة الجنازة 8 شروط على المذهب. الشرط الأول النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وصيغتها أن ينوي الإنسان الصلاة على هذا الميت. نعم. والثاني التكليف، فلو صلى طفل صغير على ميت لا يكفي، لا بد أن يصلي عليه مكلف وهو البالغ العاقل. نعم. الشرط الثالث استقبال القبلة، لا بد أن الإنسان إذا أراد يصلي على جنازة يجعلها في جهة القبلة ويصلي إلى جهة القبلة، سواء صلى على ميت حاضر أو صلى على ميت غائب. لا تستقبل بلد الميت الغائب، خلافا لمن زعم ذلك كابن حبان. نعم. كذلك اشترطوا ستر العورة، فالذي يصلي على الجنازة يستر عورته كما يسترها بالصلاة، وصلاة الجنازة الصلاة من الصلوات، وقد سماها الله سبحانه صلاة كما في قوله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والمراد صلاة الجنازة. وثبت في السنة حديث كثيرة تسميتها بهذا الاسم، كما في قوله: صلوا على صاحبكم، قول من صلى على جنازة، إلى غير ذلك. نعم. إيش؟ كذلك اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، صلاة الجنازة، لأنه يشترط للصلاة المكتوبة الصلاة المعروفة، وهذه مثلها. نعم. ويشترط أيضا حضور الميت إذا كان في البلد، فلا يصح أن يصلى على الجنازة وهي محمولة على الأكتاف، لا، توضع ويصلى عليها كما هو معلوم. ولا يصح أن تكون وراء جدار ويصلى عليها من ورائه، لا بد أن تكون حاضرة وليس بين المصلي عليها وبينها حائل من جدار ونحوه. بل ذكر بعضهم أنها لو وضعت في صندوق ونحوه أنه يعتبر حائلا. نعم.
وإسلام المصلي والمصلى عليه.
كذلك اشترط إسلام المصلي والمصلى عليه. أما الكافر فإنه لا يصلي على المسلم، وكذلك المسلم لا يصلي على الكافر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولأن الصلاة طلب شفاعة ودعاء لهذا الميت، فإذا كان كافرا فإنه لا يصح أن يدعى له ولا يصلى عليه بإجماع أهل العلم، كما في قوله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والكافر ليس من أهل الصلاة، لا يصلي هو على مسلم ولا يصلي عليه المسلم، وهذا أمر مجمع عليه. نعم. وطهارتهما، يعني لا بد من تطهير الميت كما سبق أنه يغسل وأن تغسيله واجب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام اغسله بماء وسد، وقوله اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك كما سبق. هذا بالنسبة للميت لا بد أن يطهر، وكذلك بالنسبة للمصلي لا بد أن يكون متطهرا، تشترط الطهارة لصلاة الجنازة في مذهب جمهور أهل العلم، فيتوضأ الإنسان ويصلي على الجنازة، فإن لم يجد ماء أو لم يقدر على استعمال التيمم، وليس له أن يصلي على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء، وإن خالف في هذا بعض أهل العلم، ذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك، وكذلك شيخ الإسلام اختار أن من خاف فوت الجنازة أو ذهب يتوضأ أنه يتيمم ويصلي عليها، لكن يشكل على هذا أن الله سبحانه قد سمى هذه الصلاة صلاة، وقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وقال سبحانه إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإباحة التيمم في حالة عدم الماء عدما حسيا أو معنويا، والذي يستطيع الماء والوضوء لا يتيمم ولو فاته ما دام أنه يصلي عليها جماعة من الناس يكفي، والخلاف في هذا مشهور، والأقرب إلى الأدلة أن الإنسان يتوضأ ويصلي ما وجد ماء أو لم يقدر على استعمال يتيمم، أما أن يتيمم من أجل مخافة أن تفوت فقط فلا. وذكر بعضهم أن من أهل العلم من لا يرى اشتراط الطهارة صلاة الجنازة، ونسبوا هذا إلى الشعبي ومحمد بن جرير الطبري، ولكنه قول باطل، قد نبه على بطلانه الإمام النووي في المجموع وغيره، فلا بد من الطهارة لصلاة الجنازة كسائر الصلوات. نعم. فلا يصلى على كافر كما سمع. نعم.
وأركانها سبعة: القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر.
وأركان هذه الصلاة سبعة: الركن الأول القيام في فرضها، قد سبق أن القيام ركن في الصلاة، هو كذلك ركن في صلاة الجنازة في حق القادر، لقوله سبحانه وقوموا لله قانتين، وقوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. في فرضها مفهومه أن الصلاة لو لم تكن فرضا فإنه لا يجب القيام، كما لو أعيدت الصلاة الجنازة على هذا الميت وحضرتها وصليت فإنها بحقك ليست فرضا، قد صليتها هي نافلة. قد اختلفوا في إعادة الصلاة مرة ثانية في حق من صلى، فمنع من هذا بعض أهل العلم، قال من صلى على جنازة لا يشرع له أن يصلي عليها ثانية لأنه لا يتنفل بمثلها، وذهب آخرون إلى أنه يصلي قياسا على سائر الصلوات، لو صلى في مسجد وأتى جماعة آخرين يصلي معه. وفرق قوم بين ما إذا صلى وحده فيعيدها وبين ما إذا صلى جماعة فلا يعيد، ورجح النووي وجماعة عدم الإعادة لأنه لم يرد ما يدل على الإعادة ولا يتنفل بمثلها بخلاف الصلوات الأخرى. نعم. والتكبيرات الأربع هذا ركن في هذه الصلاة، يكبر أربع تكبيرات لفعله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في التكبير أحاديث كثيرة، أقل ما ورد ثلاث تكبيرات وأكثر ما ورد تسع تكبيرات، فالتكبيرات قيل ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع وقيل تسع، وقيل إنه لا يزاد على سبع ولا ينقص عن ثلاث، وقيل لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع، وقيل إن المأموم يكبر كما يكبر إمامه، كبر أربعا تكبر أربعا، كبر أكثر تكبر مثله أو ثلاثا. وأكثر الأحاديث أربع تكبيرات، بل ذكر بعضهم أن الأمر استقر على هذا وأنه يكبر أربع تكبيرات. ومن أهل العلم من رأى أن الزيادة في التكبير ترجع إلى المصلى عليه، إذا كان من الفضل والعلم زيد عليه زيد في التكبير عليه. قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه إن صلى على بدري يعني رجل من أهل بدر كبر عليه ستة، وإن كبر على أحد الصحابة من غير البدريين كبر عليه خمسا، وإذا صلى على عامة الناس من غير الصحابة كبر أربعة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر على عمه حمزة رضي الله عنه تسعا، وهو أكثر ما ورد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الاختلاف في عدد التكبيرات أنه مثل ما ورد في صيغ التشهد والصلاة والأذان، أنه أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. ولكن لا بد من أربع تكبيرات، هذه هي الركن، أما ما زاد عليها فإنه سنة، لا بد أن الإنسان يكبر أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، أما ما زاد عليها فإنه مسنون عند قوم من أهل العلم، وعند آخرين لا تشرع الزيادة لأن هذا هو الأكثر في الأحاديث الاقتصار على أربع. نعم يأتي. أما الرفع فهو سنة، ولكن هل هو سنة في كل تكبيرة أو في الأولى فقط؟ التكبيرات نفسها ركن، أما رفع اليدين فهو شيء زائد، رفع اليدين في التكبيرة الأولى سنة بإجماع أهل العلم، قد نقل الإجماع عليه جماعة، أما ما عداه يعني في الثانية والثالثة والرابعة فمن أهل العلم من قال بمشروعيته، وقد جاء ما يدل عليه من حديث جاء عن عمر وعبد الله بن عمر وحسن بن علي وغيرهم من الصحابة، بل جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الصلاة على الجنازة في التكبيرات الأربع. ولكن هذا الحديث من أهل العلم ضعف، ومنهم من حسنه، ومنهم سماحة الشيخ العزيز بن باز حفظه الله، فإنه ممن يذهب إلى تحسين الحديث الوارد في هذا، فيشرع أن يرفع يديه في الركعات الأربع. وقد ضعف بعضهم هذا الحديث لأن في إسناد عمر بن شبة قد تفرد بهذه الزيادة، وما جاء عن الصحابة يؤيد ذلك. ويذكر بعضهم تعليلا على هذا أن هذه التكبيرات ليست مربوطة وليست متعلقة بركوع ولا سجود، فكانت كتكبيرة الإحرام فيشرع فيها التكبير، ولأن هذا زيادة عمل فيكبر في كل ركعة فيرفع يديه في كل تكبيرة. وذهب آخرون إلى أن الثانية والثالثة والرابعة لا يشرع فيهما فيها الرفع، واستدلوا بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود. والمشهور أن الأحاديث التي فيها أنه لا يعود إلى الرفع حديث ضعيف، وإن حسنها بعض المتأخرين. فبهذا نعلم أن الأولى أن يرفع الإنسان إذا صلى الجنازة أن يرفع يديه في كل تكبيرة، وإن لم يرفع فلا حرج، لأن الرفع سنة وليس بواجب. نعم نعم. يدعى للميت يأتي. نعم. يأتي في آخر الباب، هذا في محله آخر الباب. نعم. أو الفصل. كذلك يقرأ المصلي الفاتحة ولا بد من قراءتها وهي ركن، وقد دل على ركنية قراءة الفاتحة عموم الأحاديث التي فيها أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما جاء عن ابن عباس، ولأن الصلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة على الصحيح. قد ذهب بعض العلم إلى أنه لا يشرع قراءة الفاتحة، وإنما الصلاة مجرد دعاء واستغفار لهذا الميت، ولكن الصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة. لكن هل يستفتح وهل يستعيذ وهل يبسمل وهل يؤمن وهل يقرأ سورة؟ أما الاستفتاح فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم مشروعيته، لأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، لأنه يشرع المبادرة الصلاة على الجنازة فلا يشرع الإطالة. وذهب آخرون إلى أنه يستفتح لها، لكنه قول ليس عليه دليل، لهذا لا يستفتح. أما الاستعاذة فمن أهل العلم من قال لا يستعين المصلي من باب التخفيف، وقال آخرون بل يستعين لعموم قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة مأمر بها في أول القضاء وهي خفيفة لا تؤخر شيئا يذكر، وهذا هو الأقرب، أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستعيذ ويبسم. البسملة لا خلاف في مشروعيتها في صلاة الجنازة، يكبر ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة ويؤمن كما يؤمن في غيرها من الصلوات. ثم هل يقرأ سورة بعد الفاتحة أو لا؟ قولان، قيل إنه لا يشرع قراءة شيء بعد الفاتحة من القرآن، لا آية ولا سورة، لأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف وضعف أصحاب هذا القول الرواية التي فيها زيادة قراءة السورة، حكموا عليها بأنها شاذة. القول الثاني أنها تشرع قراءة سورة وينبغي أن تكون قصيرة، لأن السورة الطويلة لا تناسب المقام. وقد دل على مشروعية هذا ما رواه النسائي وغيره من قراءة سورة الفاتحة وسورة، وهذا والحديث الذي فيه قراءة السورة بعدها حديث صحيح، فبناء على هذا تشرع قراءة السورة أحيانا تكون سورة قصيرة كسورة الإخلاص وما أشبهها. وبعضهم يعلل أيضا زيادة على هذا بأن الصلاة التي تقرأ فيها الفاتحة يقرأ فيها شيء من القرآن معها، وعلى كل حال عبرة بالدليل، قد صحت الرواية بقراءة ما زاد على الفاتحة، لكن إذا قرأ الإنسان شيئا زيادة على الفاتحة لا ينبغي أن لا يطيل. نعم.
والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي.
كذلك من أركانها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يحصل به الركن الاتيان بالركن أن يقول اللهم صل على محمد، ولم يثبت في هذا شيء صحيح، فلهذا ذكروا أنه يصلي عليه الصلاة التي في التشهد، والواجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أما الصلاة على الآل فالصحيح أنها لا تجب كما يأتي. نعم.
والدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود.
كذلك من أركان هذه الصلاة الدعاء للميت، وهو لب الصلاة، هو المقصود منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فينبغي الإنسان أن يخلص الدعاء، يدعو لهذا الميت مخلصا، لأنه في حالة تقتضي ذلك. وقد جاء في هذا عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت، و ومنها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث كعب بن مالك أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على ميت فقال في دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازه بالحسنات احسانا والسيئات عفوا غفرانا. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. حتى قال كعب: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. بعضهم يزيد على هذا زيادات لم تثبت، مثل: اللهم إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. وثبت: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا هو الثابت في الأحاديث. أما ما سوى هذا فإنه من زيادات بعض أهل العلم، وهي زيادات لا بأس بها، لكن الأولى الاقتصار على المأثور. لا شك أن الأدعية النبوية المأثورة أولى من غيرها. نعم. وكذلك إذا كان الميت رجلا فإن الإنسان يدعو له بإفراد الضمير: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وإن كان أنثى قال: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. وإن كانوا جماعة قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإن كنا نساء قال: اللهم اغفر لهن وارحمهن. وإن كنا اثنين قال: اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. وإن لم يدري عن الميت هو ذكر أو أنثى فإنه يقول: اللهم اغفر له ويقصد الميت، أو اللهم اغفر لها ويقصد هذه الجنازة. الأمر في هذا واسع. وإن كان طفلا فإنه يدعو ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرضا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم حق بصالح سلف المؤمنين وقيه برحمتك عذاب الجحيم. هكذا ذكر بعض أهل العلم، لكنه لم يثبت فيه حديث، لكن مأخوذ من مجموع أحاديث ومناسبة مقام. نعم. نعم. أي نعم. يقول: هو لو كان أعزب، يعني لو تزوج زوجا خيرا من زوجه، يعني لو تزوج. نعم. والسلام هذا من أركان هذه الصلاة، أن يسلم منها لعموم حديث تحريمها التكبير يعني الصلاة وتحليلها التسليم. فهو كبر تكبيرة الإحرام وهو تحريمها، فيحتاج إلى أن يتحلل منها بتسليم. ويجزئ تسليمة واحدة، ولو اقتصر على قوله السلام عليكم كذا. والأولى مثل ما عليه العمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن سلم تسليمتين فلا بأس، لكن جاء ما يدل على التسليمة عن جماعة من الصحابة، كما أنه جاء أيضا ما يدل على التسليمتين عموم الأحاديث وفعل بعض الصحابة. الأمر في هذا واسع، سلم تسليمة كفاه وأدى الواجب، وإن سلم تسليمتين فحسن ولا ينكر عليه. نعم.
والترتيب لما يأتي،
والترتيب يعني أنه يرتب هذه الأشياء كما سبق على الترتيب السابق، فليس له أن يكبر ثم يدعو للميت مباشرة، وليس له أن يبدأ بالصلاة قبل الفاتحة، فليكبر تكبيرة الإحرام ثم يستعيذ ويبشر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت ويخلص له الدعاء ثم يكبر الرابعة. لكن هل يدعو بعدها أو لا؟ المشهور في المذهب وقول جمع من أهل العلم أنه لا يكبر بعد، لا يدعو بعد الرابعة، والقول الثاني أنه يدعو. وقد جاء ما يدل على هذا من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر على ابنته الرابعة فأطال حتى ظنوا أنه سيكبر خامسة ثم سلم، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل. فبناء على هذا استحب بعض أهل العلم أن يدعو بعد الرابعة، وذكر بعضهم أنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وبعضهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه ينبغي أن يتضمن الدعاء هذا. قد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه إذا دعا بدعاء ختمه بهذا الدعاء، والأمر في هذا واسع، إن دعا فقد جاء ما يدل عليه، وإن ترك فقد جاء ما يدل عليه. نعم. هذه صفة صلاة الجنازة، أن ينوي، لا بد من النية في قلبه. نعم.
ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد،
يعني كما يصلي عليه في التشهد، يصلي عليه في هذه الصلاة كفي التشهد، هذا أسلوب غير صحيح. نعم. يعني هذا أقل الواجب، فقال بعدما يكبر اللهم ارحمه كفى، يعني لو أن الشخص أراد يختصر جدا في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، قرأ الفاتحة ثم كبر وقال اللهم صل على محمد، ثم كبر وقال اللهم اغفر له أو اللهم ارحم، ثم كبر ثم سلم، قد أدى الصلاة. نعم.
ثم يكبر ويرجو بعدها قليلا ويسلم لما قولي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام،
يعني
له حكم الرفع.
نعم. الجوز جاني، وبعضهم ضبطه بالضم الجوز، الجوز جاني أو الجوز جاني، ولا مرسح، وهو إبراهيم ابن يعقوب ابن إسحاق ثقة معروف، توفي سنة 59 و200. نعم.
عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة.
أحد يعرف له كتب مطبوعة؟ مطبوع كتاب الشجرة بأسماء الرجال، ومعه كتاب آخر أمارات النبوة، الظاهر أنه له كتابان مطبوعان في مجلد واحد.
كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال جوز جاني: كنت أحسب هذه الوقوع هذه الوقفة
أحسب أظن يعني
كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف.
نعم. الذي يظهر لي أن هذا ليس قول الجزجاني، إنما هو قول بعض الرواة غيره. نعم. اللي هو ايش؟ نعم، تسليم جاء عن جماعة من الصحابة، ذكر الإمام أحمد عن ستة وذكر البيهقي عن عشرة، قد يكون فيه أكثر، المهم أن الركن يتأدى بتسليمة واحدة، من سلم تسليمة واحدة فقد أتى بالواجب. نعم.
ولو لم يكن رحمه الله بما روى الخلال وحق عن علي رضي الله عنه انه صلى على زيد بن ملقب
فسال. نعم كم.
فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم.
زيد بن ملفق كذا عندكم، وذكر الشيخ ناصر ان صوابه مكثف، وزيادة على ما ذكر الشيخ ناصر ذكر البيهقي في السنن أن هذا اسمه يزيد لا زيد، يزيد بن مكثف أو مكثف يحتمل. نعم.
ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه
من دفن
شيء قليل ويومين. قال أحمد: ويشركون الصلاة على القبر. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. وقال: أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر.
ويصلى على الميت من دفنه إلى شهر، ولا بأس بزيادة شيء قليل كيوم أو يومين. هذه مسألة اختلف العلماء فيها. من المعلوم أن الصلاة على القبر جائزة، قد ثبت فيها عدة أحاديث صحيحة أنه عليه السلام صلى على أناس، صلى على قبورهم، ومن ذلك صلاته على قبر منبوذ رواه البخاري عن ابن عباس، وصلاته عليه السلام على المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل فكرهوا أن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بها وكأنهم تقالوا أمرها فصلوا عليها ودفنوها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال ألا آذنتموني؟ فقالوا إنها ماتت بليل وكرهنا أن نشق عليك، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه، وقال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليه. وتوفيت أم سعد بن عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام غائب في تبوك أو غيره، فلما قدم عليه الصلاة والسلام أتى إليه سعد فقال يا رسول الله إني أحب أن تصلي على قبر أم سعد، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فخرج وصلى على قبرها، واتفق أنه كان مضى على وفاتها شهر، فأخذ بعض أهل العلم أنه يصلى على الميت إلى شهر لأنه أكثر ما ورد، لكن هذا يشكل عليه أنه حصل اتفاقا، ما ورد ما يدل على أن الميت إذا مضى عليه أكثر من شهر ما يصلى عليه. لو فرضنا أن مضى على وفاتها شهران وطلب سعد الصلاة على النبي من النبي عليه السلام على قبرها، هل يمتنع؟ ما فيه ما يدل على التحديد بشهر. ولهذا اختلفوا، قيل إن الميت يصلى على قبره إن كان الإنسان حاضرا يصلي إلى ثلاثة أيام، وإن كان غائبا إلى شهر، قال به إسحاق بن راهويه الإمام المشهور، وقيل إلى شهر مطلقا، وقيل إلى أن يبلى، وقيل يصلي عليه من كان وقت وفاته من أهل الصلاة عليه، بأن كان بالغا تجب عليه الصلاة ولم يصلي عليه، وقيل غير ذلك. المهم أن التحديد بشهر محل نظر. نعم.
ويأكل بعد ذلك نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ويصلي على ويصلى
لا يتحقق بقاء، هذا يقوي القول بأنه يصلى على الميت في قبره ما لم يبلى ولا يبلى بعد شهر، وهذا يختلف باختلاف البلدان برودة وحرارة كما هو معلوم. نعم.
ويصلى على الغائب بالنية بصلاته عليه السلام على النبي قال الاختيارات ولا يصلى على ولا يصلي كل يوم على غائب لأنه
صلى على غائب بالنية. الصلاة على الغائب نوع خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا يصلى على غائب أبدا، وما حصل للنجاشي خاص به وليس غائبا عند بعضهم أيضا، بل قالوا إنه رفع ورآه النبي عليه الصلاة والسلام فهو حاضر بين يديه، لكن هذا قول باطل. وقال بعض أهل العلم من هو عام وهذا سنة. وقال آخرون بل لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه أحد في بلده الذي مات فيه. وقالوا إن النجاشي مات ومن عنده كفار، لذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا قول ضعيف أيضا، لأنه يبعد في العادة أن يكون ملك ويكون هو مسلم ويكتم إيمانه ولا عنده أحد من رعيته من هو على دينه، هذا بعيد في العادة. ولهذا أخذ بعضهم من معنى هذا الحديث أن الرجل إذا كان مشهورا بالصلاح والعلم والنفع للإسلام والمسلمين فإنه يصلى عليه وإلا فلا. وفيه مسائل أغفلها المؤلف هنا تتعلق بالصلاة، مثل الموقف، إذا صلى إنسان على رجل أو على امرأة يقف على ماذا؟ اختلفوا في هذا، فإن كان الميت رجلا فقيل إن الإمام يقف على رأسه وهذا هو الصحيح، وقيل عند صدره، وقيل عند وسطه، وقيل عند أي شيء منه. الصحيح عند رأس الرجل، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، فلما انتهى من الصلاة أتي بامرأة من قريش ومن الأنصار، شك الراوي، فقيل يا أبا حمزة هذه فلانة بنت فلان صلي عليها، فصلى عليها أنس رضي الله عنه فقام عند عجيزتها. فالمرأة يقام في وسطها عند العجيزة، والعجيزة الأليتان، والرجل يقام عند صدره عند رأسه، هذا هو الصحيح. أما ما عدا هذا من الأقوال فليس عليها دليل. من أهل العلم من يقول يقف الإمام عند صدر الرجل والمرأة، ومنهم من يقول حيث شاء، والذي دلت عليه السنة أن الإمام يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، عند رأس الرجل، عند رأس الرجل ووسط المرأة، أما الصدر فليس عليه دليل. بعضهم يقول يقف عند صدره لأن فيه القلب ومحل الإيمان والقرآن، هذا ضعيف. وكذلك يصلى على الجنازة في المسجد لا بأس بذلك، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في المسجد، سهل وسهيل، وابن بيضاء هذه لقب لوالدة سهيل، واسمها دعد، واسم أبيه وهب بن ربيعة. ولما أمرت عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أن يؤتى بجنازة سعد وصلينا عليها أنكر بعض الناس ذلك، قالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابن بيضاء إلا في المسجد. كان في أول الأمر في وقت النبي عليه الصلاة والسلام مصلى خاص بالجنائز بجوار المسجد، لكن لو صلي عليه في المسجد فلا حرج. وينبغي تكثير الجماعة كثرة العدد، وأن يجزأون ثلاثة صفوف. قال عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيصلي عليه جماعة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه شفعوا فيه. وفي مسلم أيضا ما من رجل يصلي عليه 40 رجلا إلا شفعوا فيه. وثبت من حديث مالك بن هبيرة أنه كان أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من ميت يصلي عليه 3 صفوف إلا أوجب، يعني أوجب الله له الجنة، وفي رواية إلا غفر الله له، وكان مالك إذا استقل الناس جزأهم ثلاثة. ومالك بن هبيرة هذا صحابي مشهور. وفيه مسائل أخرى تتعلق بهذه تتعلق بالصلاة، لكن يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وهذا الدرس هو آخر درس في هذه الأيام، تكون بداية الدرس إن شاء الله في 25/4/1415، يعني جاز 5 شهور. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه.
بالنسبة للصلاة